بودكاست سكاي نيوز عربية.
Rapunzel, really? Ugh, enough already! Stop fighting me! No! I won't stop. For every minute of the rest of my life, I will fight. I will never stop trying to get away from you.
Rapunzel, أو ذات الشعر الطويل. من منا لم يشاهد ولم يسمع عن قصة الأميرة التي قضت طوال حياتها مسجونة في برج، لكن عندما تقع في حب أحدهم ثم يختفي تقرر الخروج إلى العالم الخارجي لأول مرة، فاستعانت بشعرها للنزول من البرج. كل شيء في أجسامنا له وظيفته الخاصة، لذا فليس من قبيل المصادفة أن يكون شعر الرأس ينمو لفترة أطول من أي شعر آخر في جسمنا. السبب في ذلك هو أن الحمض النووي لدينا برمجه بهذه الطريقة. تتحدث بعض الأساطير عن الشعر الذي زود الناس بقدرات سحرية عظيمة، وليس سراً أن الشعر الطويل يحظى باحترام عدد كبير من الثقافات.
أساطير.
في العصور اليونانية القديمة كان لدى الرجال المؤثرين بمن فيهم المحاربون شعراً طويلاً يرمز إلى القوة التي يمتلكونها. الرجال المثاليون لدى الإغريق هم فلاسفة ذو لحية طويلة وشعر طويل أيضاً. في العصور الوسطى كان الشعر الطويل رمزاً للسلطة والثروة، بينما كان الخدم يضعون الشعر القصير. لكن الرجال ذو الشعر الطويل لم يكونوا مجرد ظاهرة في أوروبا، قام بعض كهنة الأزتك في أمريكا الشمالية أيضاً بتطويل شعرهم. الأمريكيون الأصليون احتفظوا أيضاً بالشعر الطويل حتى وصول الأوروبيين الذين ضغطوا عليهم لقص شعرهم ليبدو أكثر تحضراً. لكن منذ الستينيات عاد الكثير منهم إلى جذور ثقافتهم وتطويل شعرهم. يقول الكاتب الأمريكي كيرت ستين في مؤلفه الشعر تاريخ الإنسان إن الشعر يحمل رسائل عديدة لأشخاص آخرين، مثل الصحة، الطبقة الاجتماعية، القوة أو المعتقد. فما هي أساطير الشعر الطويل في مختلف حضارات العالم؟ ما دلالاته وكيف شكل امتداداً جسدياً للروح وجسد مظاهر المجد والفخر؟ أسئلة وأخرى نجيب عنها في هذه الحلقة من أساطير، معي أسيا البشارة.
أساطير. أساطير.
بالنسبة للسكان الأصليين لأمريكا الشمالية يحمل الشعر الطويل أهمية كبيرة باعتباره مظهراً مادياً لأفكار المالك ووجوده، باعتباره أيضاً امتداداً جسدياً للروح. كان ينظر إلى الشعر على أنه التعبير النقي والمقدس لأمنا الأرض من خلال وعاء بشري. ملامح الشعر في القصص القبلية والفولكلور تم استخدامه لهزيمة الروح الشريرة. تم ربط طول الشعر بالمجد، بينما كان قص الشعر تجسيداً للخضوع والهزيمة والإذلال. في الهند ينظر إلى الشعر على أنه هدية طبيعية، يمكننا أن نقول إنه فضل الطبيعة السخي، فيعتقد أن الشعر الطويل يرفع مستويات الطاقة والهدوء. لا يزال الشعر الطويل مفضلاً لدى مختلف الديانات والأعراق في الهند، وإن لم يكن ملزماً كما هو الحال لدى السيخ.
أساطير.
في الصين يمثل الشعر الطبقة والعرق والمكان وحتى التوجه السياسي. حتى وقت قريب جدا لم يكن الشعر تجسيدا لأسلوب شخصي، بل كان رمزا للتوافق والوحدة داخل مجتمع منظم ومتماسك. ارتبط الشعر أيضا باحترام الذات، وكان له قيمة عالية مثل الجسد، لذا يعتبر قص الشعر أو حلقه تعذيبا للروح وليس للجسد المادي.
أساطير.
في روسيا القديمة منعت النساء من قص شعرهن خاصة أثناء الحمل. كان يعتقد أن الشعر كان وقائياً، كما كان ينظر إليه علامة للثروة والازدهار، ربما لأن القدرة على نمو شعر صحي يتطلب تغذية مناسبة.
أساطير
المحاربون الأصليون لنيوزيلندا اعتقدوا أن قص الشعر كان علامة على عدم الاحترام. بالتزامن مع هذه الأسطورة النيوزيلندية، كان الرأس جزءاً روحياً يحظى باحترام كبير ولا ينبغي أن يمسه الغرباء، إضافة إلى أن رجولة الرجل تقدر بطول شعره.
أساطير
الأساطير اليابانية كان هناك شخصية تدعى هاروناغو، اسمها يعني صاحبة الأسلاك الشائكة. يقال إنها امرأة جميلة ذات شعر طويل للغاية مع أطراف على شكل أشواك، شعرها تحت سيطرتها المباشرة وتستخدمه في محاصرة الرجال. تشتهر بالتجول في شوارع محافظة إيهيمي بجزيرة شيكوكو اليابانية. عندما تجد شاباً تبتسم له، وإذا تجرأ الشاب على الابتسام مرة أخرى فإن هاروناغو ستخفض شعرها وتهاجمه.
أساطير
وتنضم إلينا الآن الاستشارية النفسية دكتورة ريما بجاني. أهلا بك دكتورة ريما.
أهلا فيك.
الحضارات القديمة من مختلف دول العالم اعتبرت الشعر امتداداً جسدياً للروح وتجسيداً لمظاهر المجد والفخر. إلى أي حد هذا الاعتقاد من الناحية النفسية؟
نحن اليوم ما في شك وقت نحكي عن الشعر نكون عم نحكي عن الصورة يلي عنا إياها عن ذاتنا. يعني نحن اليوم خاصة عند المرأة أكيد عم نحكي عندها تعلق فينا نقول عنه غريب شوي، منه أبداً مستغرب، اهتمامها بشعرها بمظهره، لأنه هو إذا بدك بيعطي أول انعكاس لصورتها لنفسيتها لحضورها لنفسيتها يمكن بوقت اللي هي هلأ عايشة فيه. يعني مش امتداد، في يكون امتداد هلأ رح نستعرض أنا وياكي، يكون امتداد لشخصيتها من خلال يمكن الأشياء اللي عاشتها والإكسبريان والأمور اللي مرقت فيها، أو فيها تكون حالة نفسية هلأ عم تقطع فيها. بس أكيد أكيد اليوم بس نحكي عن الشعر عند المرأة هو تعلق فيكون سلبي فيكون إيجابي، فيكون المظهر اللي بيعطي انعكاس إيجابي فيكون اللي بيعطي انعكاس سلبي عن نفسيتها أكيد.
طيب دكتورة ريما، شاهدنا في الكثير من المشاهد تتكرر في الأفلام وأيضا لدى المشاهير أنه بعض النساء تلجأنا لقص الشعر تعبيرا عن تمرد عن وضع معين أو احتجاجا على وضع نفسي معين. هل ما نراه لدى المشاهير وما نشاهده في الأفلام هل هو مربوط مرتبط بالواقع، ومن أين ينبع هذا الإحساس أنه مرأة تكون معصبة أو تعيش وضع معين فتذهب لتقص شعرها أو تحلقه بالكامل؟
خلينا هون استعرض أنا وياك لو بشكل شوي مفصل شو كيف المراحل اللي بنقطع فيها بعلاقتنا مع الشعر. خلينا انطلق لك من المراهقة. نحن اليوم بالمراهقة بنعتبر وخصوصا بنحكي عن المرأة، هو عند الصبيان كمان أكيد، بس أنا اليوم موضوعنا المرأة والشعر، فإذا هون بيعتبروا هن رجعوا استحصلوا إذا بدك على حقوقهم على جسدهم وعلى شعرهم. لو بتعرفي قبل المراهقة الأهل هن اللي بيقرروا شو لازم يعملوا. أول نوع من أنواع التمرد هون ببلش. نحن بنعرف هو المراهقة عمر التمرد بامتياز. أول شيء بيبين بالشعر. لو إذا بتنتبهي الفتاة المراهقة بأغلب أوقاتها بتلاقيها ولا مرة بنفس قصة الشعر أو ولا مرة بنفس اللون أو ولا مرة بنفس التركيبة، بتلاقي إحنا بنسميها الميتامورفوز، يعني هيدا التحول يلي بيفوت شوي إذا بدك بالعالم الخيالي. خذي هيدي النقطة وخذيها على انطلاق المشاهير والممثلات شو بيكونوا عم يستعملوا منها، وأنا برأيي أكيد هو عالم كتير كبير بعالم المشاهير اليوم، عالم الخيالي وعالم الموت إيماجينير، العالم الخيالي اللي بيغربوا منه إذا فينا نقول بهذا الطريقة. مش الهرب بمعنى السلبي، الهرب بمعنى اليوم الارتياح، يعني هون عم يرجعوا كمان يستردوا يمكن شوي من سلطتهم على ذاتهم. اليوم مشاهير بتعرف حياتهم شوي مرتبطة بالناس، بالأدوار اللي عندهم إياها إكسترا. ننطلق من هونيك تنقول شو يعني اليوم إذا المرأة معصبة أو حالتها النفسية مش منيحة استشارة، أو يمكن لا تكون حالتها النفسية حلوة استشارة. تروح على إتاب التاني، فيها تكون مرأة عاملة ديبرشن، عاملة كآبة، تطلع منها بتلاقيها راحت قصت شعراتها. نرجع هون على النقطة الأساسية اللي هي بتتعلق بحالتها النفسية وبصورتها عن ذاتها. منا راضي، هذا نمبر 2، فيها تكون بمحل معين بعد منا راضي عن التحول اللي وصلت له أو بشخصيتها بعد ما لقيت حالها، وبعدها عم بتبرم هيك بشي هيك، بتلاقيها بعدها عم بتغير بألوان شعرها أو عم بتقص شعرها. تروح شوي على النقطة الإيجابية، فيها تكون ثبتت، ما بعرف إذا بنشوفها كتير، ثابتة بقصة الشعر لوقت طويل. هون يعني في محل معين يا بتكون ريجيديتي، يعني تعلق شوي هيك متسلط إذا بدك يعني بشكلها، وخوف من التغيير. وهون هيت النقطة بتخليني يمكن أرجع لك لنقطة الإيجابية. وقت كتير منغير بقصات شعراتنا ومروح لقصات غريبة شوي، إنه أنا اليوم ما بخاف من التغيير، وهيدي نقطة إيجابية إنه أنا اليوم فيي أتحول وأعمل بدي بوقت أنا عندي الحرية ومني مرتبطة بنمط معين أو بشكل معين.
دكتورة ريما، لننتقل إلى الشخص الذي يرى هذا المشهد، يعني أحيانا لما ننظر لشخص يفقد شعره أو ربما شخص ثاني يحلقه طوعية على سبيل المثال، تضامنا مع شخص مثلا لنقول مصاب بالسرطان مثلا، ذلك المشهد البعض يشعره بالقشعريرة، يؤثر فيه بقوة كبيرة كأنه الشخص فقد جزء أو عضو من جسده. هل هذا يدل على شخصية معينة حساسة وتخاف أكثر من اللازم، أم أن هذا الأمر يعني مشترك بين جميع البشر إلى حد ما؟
نحن اليوم إذا بدنا نفوت بأمراض الكانسر، بأمراض السرطان، نحن منعرف بعدنا ليومنا هلأ مع كل الاكتشافات اللي صارت بعده مرض كتير بخوفنا. وإذا بدك من هون بدي أنطلق بجاوبك على هذا السؤال. مش بس بخوفنا، عن جد بعد تداعياته كتير قاسي علينا. في كتير أمراض إجا هلأ الكوفيد ما غطى عليه صراحة، مع كل كمان تداعياته، وفي نوصل للموت كمان. كانسر إلى حد ما مش بس إنه بيوصل للموت، حتى العلاج منه كتير قاسي. الشيميوثيرابي اللي بتأدي لهر الشعر، فقدان عضو، هون بدي وصلي. نحن اليوم أول أذى عنده هي مرض السرطان، فقدان الشعر، وخاصة إذا نحكي عن المرأة اللي بتفقد أعضاء تاني من جسدها. يعني اليوم شوفي قديش إذا بدك الجرح، نحن بنسميه بليسيون نارسيسيك، يعني جرح بشخصيتها، بالإيماج، بصورتها كامرأة. وأنا اليوم كتير بفصل بين صورة المرأة وصورة عن ذاتنا بالإجمال. اليوم صورة المرأة هي صورة كتير أساسية بالنسبة لها، وتعلق كتير مهم. هيك بين هلالين سريعا بقلي، المرأة التي لا تستطيع أن تنجب مثلا، هي كمان في عندها جرح بصورتها كامرأة بعدها تكون كأم. فإذا برجع لك لسؤالك، صحيح نحن اليوم بس نكون عنا هيدي الصورة في اعتبارها نمطية، بمعنى نحن اليوم مريض الكانسر أوتوماتيكلي بده يفقد شعراته على الأكيد، من خلال اللي وضحت لك إياهم، قديش نحن إذا بدك ارتباطنا بهذا المرض وفكرتنا عن هذا المرض وكل التداعيات اللي بتجي من بعضها، على الأكيد حيكون عنا إلى حد ما يختلف بين إنسان وآخر. بس ما بعتقد في إنسان فيما يكون عم يتأثر وعم يتفاعل مع هذا المرض. وانتبه، أوقات بيكون التفاعل إيجابي أوقات سلبي، في بعض الأشخاص بينفروا أو ردة فعلهم شوي بتكون هيك تستغربيها، كون أكيد هيدي النابعة من خوف من هذا المرض.
سؤال أخير دكتورة ريما، هل ممكن للمرأة بعد أن تأخذ هذا القرار لحلق شعرها في لحظة غضب، هل ممكن أن يراودها حالة أو إحساس بالندم فيما بعد؟
أكيد رح أقولها أول شيء بطريقة هيك بسيطة، لأنه الشعر بده كتير وقت يرجع يطول. هيدي أول واحدة. طب نحن كتير بنعاني منها بتعرفي. طب أول شيء يلي هي أخذت لحظة، عن جد بثانية فينا نكون فقدنا كل شعراتنا، بدنا مش عم بالي كذا سنة يرجع يطول إلى حد ما، وبتعرفي هو عم يطول بده عناية وبده متابعة وبده كيف نرجع نقصه. هون اثنين تروح شعر بالعمق أكتر. أكيد اليوم إنه فيها تكون ردة فعل على شيء معين، وهذا الشيء المعين ما صالحت معه أو ما مشي حاله، أو الدبرشن مراحل، أو الغضب اللي قطعت فيه مراحل، لأنه هي ما علاجته، راحت لأمور خارجية، لأنك إذا في أسطحية أمور خارجية تتعامل معه، بس ما راحت على الأساسات. هون على الأكيد لازم تروح على أساسات المشكلة تشتغل عليها، وإذا حبيت بعدين تغير مظهرها بيكون هيدا من بعدها، مش هو الأساس اللي أكيد ما راح يكون له نتيجة.
دكتورة، أنتم طبعا كاستشاريين نفسيين لا تنصحون الشخص يعني أن مثلا أنه إذا غضب من شيء أن يغير في شكل الخارجي إلى هذه الدرجة مثلا؟
بتعرفي نحن ما فينا ننصحهم شو يعملوا أو لا، بس أكيد بطريقة غير مباشرة، خاصة أنا بساعد الأشخاص اللي بيروحوا على تغيير، حتى هم كمان بنهلين اللي الإنسان شوي عندهم وزن زائد، ولا مرة بشتغلهم على الأمور الخارجية أما أكون صلحت الأمور الداخلية. على أكيد كون عم ساعدهم بس يكونوا عم يتفاعلوا مع الأمور الخارجية فيها كمان تأثر بطريقة سلبية. فإذا أنا اليوم لا، مع إنه أكيد مثل ما قلت نروح نشور أول شيء على الأمور المسببة وطريقة علاجها وأنا كيف نمي شخصيتي تقدر أشتغل عليها قبل ما أروح على التغيير الخارجي.
جميل جدا، أكيد المستمعين دكتورة ريما استفادوا كثيرا من هذا الحوار. شكرا جزيلا لك الاستشارية النفسية الدكتورة ريما بجاني.
أساطير أساطير.
كنتم في الاستماع إلى بودكاست أساطير معي آسيا البشارة. نسعد دائما بمشاركتنا آراءكم وتعليقاتكم. إلى اللقاء.